الرسول والبنات الطيبات
أمهات المؤمنين
قدوات للمؤمنات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله محمدا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وجعل بيته أشرف البيوت فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا أحمده إذ جعل الصلاة عليه نجاة من العذاب وجعلها رحمة لأولي الألباب. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإني أحمد الله تعالى لي ولكم أن جمعنا في هذا اللقاء الطيب المبارك وأسأله تعالى أن يديم علينا نعمه وأن يستر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم أذهب همنا وغمنا وكربنا، اللهم بدل حالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم إنا نسألك في ليلتنا هذه أن تفرج كروب المكروبين وأن تذهب الهم على المهمومين وأن تذهب الهم عن المهمومين وأن ترزق المعدومين وأن تعطي المحرومين وأن تصلح أولادنا وبناتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر علينا عيوبنا. اللهم لا تكشف أمرنا ولا تفضح أمرنا ولا تخيب رجاءنا ولا تشمد بنا أعداءنا. احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا محرفين، اقبضنا إليك مسلمين مؤمنين موحدين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، مع واحدة من صانعات الأجيال مربيات الرجال، مع واحدة ممن تربت في مدرسة النبوة، مع صاحبة الهجرتين مصلية القبلتين، زوجة الخليفتين أرملة الشهيدين، مع أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها مع واحدة كان لها في الإسلام دور، ربت لنا أولادا عظاما فأصبحوا رجالا كبارا، وأصبحوا أفذاذا وأبطالا وقادة، وأصبحوا علماء وأصبحوا قادة في الوجود لهم شأن. ربت لنا الجواد، ربت لنا الكريم الجواد، ربت لنا واحدا ممن ضرب به المثل في الجود والكرم، ربت لنا شبيها بالنبي عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، ربت لنا محمد ابن جعفر ومحمد ابن أبي بكر فارس الفرسان فاتح بلاد مصر رضي الله عنه وأرضاه. تزوجت بثلاثة من أهل الجنة، تزوجت بثلاثة من أهل الجنة لتكون معهم في الجنة رضي الله عنها وأرضاها. أسماء تحشر يوم القيامة مع آخر أزواجها، تحشر مع خليفة رسول الله، مع أمير المؤمنين، مع ابن عم النبي الأمين، مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أسماء بنت عميس هي أول من أشار بنعش المرأة في الإسلام. كانت أسماء رضي الله عنها تكثر الدخول على نساء النبي، وتخص فاطمة بنت محمد حبيبة النبي بالزيارة والجلوس عندها، فكانت تدخل عليها دائما رضي الله عنها وأرضاها، تحبها لحبها للنبي، تصلها لصلتها بالنبي، تحرص على خدمتها لحبها ولصلتها برسول الله، ترجو الثواب من الله عز وجل. كانت أسماء رضي الله عنها تصحب فاطمة في مرضها التي ماتت فيه بعد موت النبي بستة أشهر، مرضت فاطمة مرضا شديدا لحزنها على أبيها رضي الله عنها وأرضاها، فكانت أسماء تلازمها. دخلت أسماء على سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد النبي الأمين في آخر عمرها في سكرات موتها، فوجدتها حزينة، فوجدتها كئيبة، فوجدتها متحيرة، فسألتها: ما شأنك يا أم الحسن؟ ما شأنك يا سيدة نساء العالمين؟ قالت: يا أسماء، إني والله أستحي، فلا أدري كيف أحمل وأخرج بين الرجال يحملوني وهم يروني، وقد ستروني بالكفن، وبدا بدني تحت قماش الكفن. انظروا إلى حيائها تفكر في حالها بعد موتها. إليك يا أختا، يا من لا تبالين كيف تخرجين متعطرة متزينة متبرجة عارية، لا تستر إلا القليل من بدنها، ولا تستحي لا من نظر الناس إليها ولا من نظر الله عز وجل وغضبه عليها. تعالي يا من أبعدك الشيطان وسول لك اللعين بالتبرج والسفور ونزع برقع الحياء، حتى أن المرأة صارت جريئة، لا تستحي، لا تبالي بمن ينظر إليها، ترفع صوتها في الشارع حتى يسمعها الجميع، وربما قالت كلاما بذيئا كلاما خارجا عن الأدب، تخرج بثياب لا تبالي كيف خرجت، بل إنها تتعمد أن تتبرج. تعالي وانظري إلى حياء المسلمة، إلى حياء بنت أبيها، إلى حياء أم أبيها، إلى حياء حبيبة أبيها، إلى حياء فاطمة. تقول: يا أسماء، تحيرت كيف يحملوني، وكانت العرب لا تعرف إلا أن تحمل المرأة والرجل على خشبة يحملها الرجال إلى قبرها. فقالت أسماء بنت عميس: يا أم الحسن، إني رأيت في بلاد الحبشة شيئا يعجبك، شيئا جميلا، شيئا بديعا. قالت: وما هو؟ قالت: فقامت أسماء بنت عميس وجاءت بجريد النخل وثنته لوته ووضعت عليه قماشة وقالت: هكذا كان أهل الحبشة يصنعون بالمرأة عند موتها يسترونها. ففرحت فاطمة فرحا عظيما وقالت: سترك الله كما سترتني. يا سلام، مبتكرة أسماء، مبدعة أسماء، نقلت خبرة سفرها من بلاد الحبشة إلى مدينة رسول الله، بل إلى دين الله عز وجل. فهي أول من أدخل النعش، نعش المرأة في الإسلام رضي الله عنه. سترك الله كما سترتني، نعم نعم، سترك الله كما سترت بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان من مناقب أسماء في زمن زوجها خليفة رسول الله أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أن الله برأها من فوق سبع سماوات. برأ الله عائشة، وبرأ الله زوجة النبي وأم ولده، وأم ولده من شبهة أثارها المنافقون، برأها الله عز وجل وثبتت براءتها. ثم برأ الله عز وجل أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها. قال ابن سعد في الطبقات من حديث عبد الله بن عمر، والحديث في صحيح الإمام مسلم أيضا، قال عبد الله بن عمر: كان رجال من بني هاشم يدخلون على أسماء وهي تحت أبي بكر، كان رجال من بني هاشم يدخلون على أسماء بنت عميس وهي تحت أبي بكر، يعني زوجته، والرجال الذين يدخلون على أسماء بنت عميس من بني هاشم، يعني أقارب جعفر بن أبي طالب سيد بني هاشم، فكانوا يدخلون على أسماء صلة لها وصلة لأولاد جعفر وإحسانا إليها. لما دخل الصديق على أسماء ورأى رجالا من بني هاشم كره هذا، لكن لأنه الصديق لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الصدق، قال: يا رسول الله، رأيت رجالا من بني هاشم ووالله ما رأيت إلا خيرا. طبعا ما رأيت شيء إلا خيرا، لكن أنا غيور، أنا عندي غيرة، أنا أغار، أغار على زوجتي حتى من أبيها، أغار على زوجتي حتى من أخيها، أغار على زوجتي حتى من أولادها. صحيح هذا زائد عن الحد، غير صحيح ولا هو سليم، لكن بعض الطباع كده، واحد يغار، وفي واحد بليد الحس، حتى إن وجد رجلا أجنبيا لا يغار ولا يتحرك له جانب. لكن الصديق تغير حاله وتألم، فذهب إلى النبي يشكو له، ولكنه لأمانته وصدقه قال: والله ما رأيت إلا خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا بكر، إن الله قد برأ أسماء. يا سلام، برأها بشهادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله قد برأ أسماء. ألم تقل لها فاطمة: سترك الله كما سترتني؟ نعم، ستر الله عليها. ثم خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقام على المنبر وقال: لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة على امرأة غاب زوجها إلا ومعه رجل أو رجلان، لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على امرأة غاب زوجها، حتى وإن كان عندها أولاد، لكن أولاد صغار، لكن لو كانوا الأولاد بالغين فهيبقوا محارم لها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة لسلامة البيوت ولسلامة الأعراض ولسلامة النفوس، هو الذي علم الدنيا. لما خرج مع صفية وكان معتكفا فرآه رجلان من أصحابه فأسرع المشي، فقال لهما النبي على رسلكما إنها صفية زوجتي. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أفيك نشك؟ نحن نعلم. قال لا، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا عليه مجاريه، من جلس مجلس شبهة فلا يلومن إلا نفسه، من جلس مجلس ريبة والناس تكلموا عنه فلا يلومن إلا نفسه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقطع حبائل الشيطان ليسلم المجتمع ولتسلم البيوت ولتسلم النفوس والقلوب. لهذا قال لا يدخلن رجل على امرأة غاب زوجها إلا ومعه رجل أو رجلان. هذه هي أسماء رضي الله عنها وأرضاها التي علمتنا كيف تصبر على فراق الأحباب. صبرت على فراق زوجها جعفر، وصبرت على فراق نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم صبرت على فراق زوجها صديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن الله في كل حالة من الحالات يخفف عن أسماء، فما انتهت عدتها إلا وتقدم علي بن أبي طالب لخطبتها. علي بن أبي طالب أخو جعفر بن أبي طالب. عادة الناس عندنا أو في كثير من البلدان إذا مات الزوج تزوج أخوه بزوجته ليرعاها ويرعى أولاده، لكن بعضهم يلزمها ويجبرها، يقول لها مش هتاخدي ولادك ولا هتقعدي في البيت ولا هتاخدي نفقتك ولا هتاخدي حاجة إلا إذا تزوجتي بأخيه. هذا إكراه وإجبار، هذا لا يجوز في دين الله. لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الثيب حتى تستأمر. لابد أن تكون رضية، لكن تلزمها وتشرط عليها شروط ليس من دين الله. وأنا أعلم أن هناك بيوت تجبر المرأة وتتزوج بأخيه رغما عنها ورغما عنه، أبوه يقول له أحرمك من الميراث، ويقول لها مش هتاخدي أولادك إذا لم تتزوجي. هذا لا يجوز في دين الله. لكن إن كان كفءا كعلي بن أبي طالب ما يمنع أسماء أن تتزوج بعلي، فأراد الله أن يعوضها وأن يخفف عنها بعض آلامها فتزوجت بأمير المؤمنين علي، وانتقلت بأولاد جعفر ليرعاهم علي، وانتقلت بمحمد بن أبي بكر ليتربى في حضن وفي حجر علي بن أبي طالب. محمد لم تمر عليه إلا 3 سنوات أو 2.5 سنين، وانتقل إلى بيت علي بن أبي طالب وهو ابن 3 سنوات، فلم يفتع عينيه إلا وهو في بيت علي. ولهذا كان علي يحبه حبا عظيما. هذا يرد على الذين يقولون إن بين أبي بكر وعلي وفاطمة كلام، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ويقولون إن فاطمة وعليا قاطعوا أبا بكر. كذبوا والله، الذي ربى محمد ابن أبي بكر هو علي بن أبي طالب ربيب علي، وكان محمد يحب عليا حبا عظيما لأنه تربى في حجره ولم يرى منه إلا الخير. ستعجبون معي أن محمد بن أبي بكر كان من أكبر شيعة أمير المؤمنين علي. ولما خرج علي في معركة الجمل خرج محمد ابن أبي بكر مع علي لقتال خالته عائشة. يبقى كان بيحبه ولا لا؟ كان بيصل ويبر ولا لا؟ الذين يقولون إن عليا كان يبغض كان يبغض أبا بكر كذب والله، وكان بينه وبين أبي بكر كلام لأن أبا بكر أخذ الخلافة منه. كل هذه أكاذيب، والدلائل هذه منها وهي كثيرة، لكن هذه واحدة نذكرها لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
سنعود
محمد بن أبي بكر الذي رباه هو علي بن أبي طالب. وحدث في بيت علي يوما أن تشاجر محمد بن جعفر، محمد بن جعفر ابن أخي علي، ومحمد بن أبي بكر. قال محمد بن جعفر لمحمد بن أبي بكر: أنا خير منك وأبي خير من أبيك. فقال محمد بن أبي بكر: بل أنا خير منك وأبي خير من أبيك. أولاد بتحصل، تحصل كثير حتى بين الإخوة، أولاد الإخوة وهم متربين في بيت واحد يقول أنا أشطر منك، أنا أقوى منك، أنا أحسن منك، أبويا أحسن من أبوك، تحصل. فكان علي وأسماء يسمعون أو يسمعان. محمد بن جعفر يقول لمحمد بن أبي بكر: أنا خير منك وأبي خير من أبيك. فرد عليه محمد بن أبي بكر وقال: بل أنا خير منك وأبي خير من أبي. علي لم يدري كيف يفعل، هذا ابن أخيه جعفر له مكانة ومنزلة، وهذا ابن صديق الأمة أبو بكر خير الناس بعد رسول الله شيخ الإسلام. فأراد علي أن يختبر أسماء. اسمعي اسمعي إلى بر الزوجة وحسن تبعلها، اسمعي وتعلمي كيف ترعى المرأة حق زوجها الذي مات منذ سنوات. قال علي لأسماء: يا أسماء احكمي بينهم، هما الاثنين ولادك وأنا مش عايز أتكلم لأن ده ابن أخي وهذا ابن أخي في الإسلام، احكمي بينهما. فأجابت أسماء: شوف المرأة الواعية، شوف التربية العالية، شوف الأدب الرفيع، انظري أيتها الأخت كيف تتأدب مع زوجها الحالي وتبر وتحسن إلى زوجها الذي مات رضي الله عنها وأرضاها. فقالت: ما رأيت شابا أكرم من جعفر ولا رأيت شيخا أكرم من أبي بكر. يا سلام، حلت المسألة في كلام بليغ، في كلام حقيقي، في كلام ليس فيه مجاملة لأحد، في قول الحق. قالت: ما رأيت شابا أكرم من جعفر، كان أحسن واحد في عيني، وما رأيت شيخا أكرم من أبي بكر، كان أحسن واحد في عين. فقال علي بن أبي طالب: يا أسماء، لو قلت غير ذلك لما قدتك، ما كنتش هبقى راضي. لو عبت جعفر، لو قلت فيه سبك من جعفر خلينا مع أبي بكر، أو لو عبت أبا بكر لما قدتك، كنت هبغضك، ما كنتش هبقى مبسوط منك. فأراد علي أن يمازحها، قال لها: يا أسماء، وما تركت لي، وما تركت لنا، مدحت جعفر وقلت ما رأيت شابا أكرم منه، ومدحت أبو بكر. فهو أراد أن يمازحها. طب ما لنا فين؟ ممكن بعض الأزواج لو كانت زوجته متزوجة بالزوج الأولاني، بزوج قبل هذا الزوج، يحرم عليها تجيب اسمه، تذكر اسمه، حتى لو كان له ولد ممنوع تذكروا باسم أبيه ولا تكلموا عن أبيه، انسي. لكن سيدنا علي تربى في مدرسة النبوة في حضن النبي، فهو ربيب النبي، ومحمد بن أبي جعفر ربيب علي، ومحمد بن جعفر ابن أخي علي، فكلها قريبة. فقالت أسماء رضي الله عنها: ما رأيت شابا أكرم من جعفر ولا شيخا أكرم من أبي بكر. فقال علي: وما تركت لنا يا أسماء؟ قالت: إن ثلاثة أنت أبخسهم أو أقلهم لكرام، لأهل خير. إذا كنت أنت ثالثهم وأنت أقلهم فأنت معهم في الخير. وانظر إلى الأدب مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. إنها أسماء، أسماء صانعة الرجال، تنتقل من بيت الخليفة أبي بكر بعد أن أصبحت زوجة لخليفة المسلمين، تنتقل إلى بيت أمير المؤمنين علي وتعيش معه حتى يصبح علي أميرا للمؤمنين ويصبح خليفة لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنهم وأرضاهم. فتنتقل من بيت خليفة إلى بيت خليفة، يا سلام، زوجة خليفتين وأرملة شهيدين، إيه الكرم ده؟ ما هذه المنزلة يا أسماء؟ من بيت خليفة لبيت خليفة، زوجة رئيس الجمهورية، زوجة خليفة المسلمين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وقال بعض أهل السير أنها أنجبت لعلي عونا ويحيى، فهي أم لعبد الله بن جعفر ومحمد بن جعفر وعون بن جعفر ومحمد بن أبي بكر وعون بن علي بن أبي طالب ويحيى بن علي بن أبي طالب، أما له. ربت لنا عبد الله بن جعفر الجواد الكريم، أحد العبادلة، رجل مشهود له بالكرم والجود، وله في الكرم أبواب عدة، كان كريما. أنا مش عايز أتكلم عن عبد الله بن جعفر حتى لا ننسى أسماء، لكن أقول ربت لنا عبد الله بن جعفر فارس، بطل كريم جواد سمح النفس طيب، كان له عند الزبير بن العوام دين مال، قيل 1000 1000 يعني مليون درهم، وكان الزبير بيكتب ديونه يسجلها. فلما مات الزبير علم عبد الله بن الزبير في الورقة أن هناك ديون لأبيه وعليه، له حقوق عند الناس وديون له للناس عنده. فذهب عبد الله بن الزبير إلى عبد الله بن جعفر وقال له: إن أبي اللي هو الزبير ذكر أن له عندك 1000 1000 درهم. بعد ما مات الزبير بيقول له عندك، يعني عند عبد الله بن جعفر، له عندك 1000 1000 درهم. الزبير يقول إنه له عندي، ده أنا اللي لي عنده. فماذا قال عبد الله بن جعفر؟ قال: صدق الزبير، أمهلني حتى أنظر في مالي عشان أجمع لك الفلوس. فذهب عبد الله بن الزبير يشوف الورق تاني والمستندات والوصية، فوجد أن المال لعبد الله بن جعفر مش عليه، لا لا. فذهب إلى عبد الله بن جعفر وقال له: توهمت، توهمت يعني أخطأت، ما شفتش كويس، ما بصتش، توهمت، بل الدين لك عند أبي. فقال عبد الله بن جعفر: هو لأبيك قد أسقطته. إيه ده؟ تربية مين ده؟ أسماء بنت عميس، هي التي ربت لنا عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. ظلت أسماء مع علي ابن أبي طالب حتى جاءت مرحلة فتنة عثمان، وكان فيها مشاركا محمد بن أبي بكر، لأنه كان يعيش في مصر، وقالوا إن قبر محمد بن أبي بكر عندنا لأنه مات في مصر ودفن فيها رضي الله عنه وأرضاه. محمد بن أبي بكر مات مقتولا، وجاء الخبر إلى أسماء بنت عميس، وبعده بقليل خرج أمير المؤمنين علي إلى الكوفة فقتل هناك أيضا، قتله هذا المجرم عبد الرحمن بن ملجم، طعنه لما كان ذاهبا إلى المسجد لصلاة الفجر. وفجعت أسماء للمرة الثالثة، وتتجدد الأحزان على أسماء رضي الله عنها وأرضاها، ليقتل ولدها ويقتل زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وتعود أسماء إلى الوحدة، وتعود أسماء إلى الغربة، وتعود أسماء إلى أولادها لترعاهم وتربيهم رضي الله عنها وأرضاها. أسماء بنت عميس لم تكن مهاجرة ولا مجاهدة ولا صابرة، بل أيضا كانت راوية لحديث رسول الله، روت لنا 60 حديث من أحاديث رسول الله، وروى لها الإمام مسلم وأصحاب السنن الترمذي وابن ماجة والنسائي وأبو داود، وروى لها الإمام مسلم، وروى لها الإمام أحمد في مسنده. ومن مروياتها رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صبر على لأواء المدينة وشدتها، من صبر على لأواء المدينة وشدتها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. لهذا ظلت أسماء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى جاءها خبر زوجها في سنة 40 هجرية لما قتل، وكانت هي في المدينة رضي الله عنها. وبعد موت ولدها فأغلقت عليها بابها وقامت تعبد ربها وتبكي على فقيدها وعلى ولدها، حتى أنهم قالوا من شدة حزنها انفجر ثدياها دما، من شدة حزنها انفجر ثدياها دما رضي الله عنها. فلم تمر أيام قلائل بعد موت أمير المؤمنين علي إلا ماتت أسماء. قال بعض أهل العلم أنها ماتت سنة 40 هجرية، وقال الذهبي في السير أنها ماتت سنة 60، لكن الراجح أنها ماتت سنة 40 هجرية بعد موت أمير المؤمنين عمر، ومن شدة حزنها على زوجها انفجر ثدياها دما، بدأوا ينزلوا دم، وماتت رضي الله عنها. وخرجت روحها إلى بارئها راضية مرضية، وحملوها لتدفن في البقيع مع بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه هي أسماء، هذه هي المعلمة المربية، هذه واحدة من صانعات الأجيال مربيات الرجال، واحدة من المهاجرات السابقات الصابرات الثابتات العالمات المجاهدات الراويات رضي الله عنها وأرضاها. قلت تزوجت بجعفر، فلما مات عنها تزوجت بأبي بكر الصديق، فلما مات عنها تزوجت بعلي بن أبي طالب. هذا فقد تعدد أزواجها ليتعدد دورها، كان لها دور مع جعفر بخلاف الدور مع أبي بكر الذي عاشت معه سنوات قلائل، من سنة 8 إلى سنة 13 هجرية، 5 سنوات، ثم عاشت مع علي بن أبي طالب من سنة 3 هجرية، من سنة 13 هجرية إلى سنة 40 هجرية ليتغير دورها ويتنوع دورها. هي المرأة، هذه هي المرأة، لها دور مع زوجها، لها دور مع أولادها. أين نساؤنا وأين بناتنا؟ أقول هذا الكلام والله ما أقوله إلا لنتعلم ونعلم، إلا لنتربى ونربي، إلا لنهتم ببيوتنا وأولادنا، إلا لتعرف المرأة كيف ترعى حق زوجها وكيف ترعى زوجها في أولاده وأولادها، كيف تقوم على تربيتهم بعد موته أو بعد أن يطلقها حتى لو طلقها. هذه هي المرأة وهذا دورها، وهذه أسماء رضي الله عنها وأرضاها، نعم الزوجة، نعم الأم، نعم المربية. وزي ما اتفقنا هنجيب الجدول ونكتب فيه صانعات الأجيال. أم رومان ربت لنا من؟ سمية ربت لنا من؟ أسماء ربت لنا من؟ أذكركم بعبد الله بن جعفر ومحمد بن جعفر وعون بن جعفر ومحمد بن أبي بكر وعون بن علي ويحيى بن علي، كل واحد من هؤلاء الأسماء علم من الأعلام. تعرفوا محمد بن جعفر من محمد بن أبي بكر؟ أنجب لنا القاسم بن محمد أحد رواة الحديث المشهورين، وكان يروي عن جدته أسماء رضي الله عنه وأرضاه، وله مرويات عن جدته أسماء رضي الله عن الجميع، ورضي الله عنا معهم وجمعنا بهم في دار كرامته. رحم الله أسماء، ورحم الله سائر المسلمين، ورحم الله قتلانا، ورحم الله موتانا. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بنبينا في دار كرامته، وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة. إخوتي أحبتي في الله، مع لقائنا القادم مع واحدة أخرى من صانعات الرجال، نلتقي من صانعات الأجيال مربيات الرجال، نلتقي إن شاء الله في لقائنا القادم. أسأل الله أن يجمعني بكم على خير وفي خير، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قلت ما سمعتم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.